أحييكم مستمعي في هذا اللقاء الجديد عبر كنوز الحكمة الذي نتدارس فيه بانتظام أسفار الكتاب المقدس على التوالي. كل ثقة مستمع الكريم أن يحمل لقاء اليوم إلينا بعض الفائدة. بدأنا المرة الماضية بتناول سفر جديد من العهد الجديد، ألا وهو رسالة بطرس الرسول الأولى. نعم، إنه بطرس الذي لم يعد صيادا جاهلا بأي حال من الأحوال، فقد كان مندفعا ومتهورا، لكنه أصبح صبورا ومتأنيا، كما أنه كان مرتبكا ومتعثرا حينما التقى بيسوع في بداية الأمر، لكنه أصبح صخرة. الفكرة الرئيسية لهذه الرسالة هي الرجاء المسيحي في وقت التجربة، فقد دعي بطرس رسول الرجاء في حين دعي بولس رسول الإيمان ودعي يوحنا رسول المحبة. وهذه الرسالة تركز كثيرا على الرجاء، لكننا نعتقد بأن الكلمة التي تنقل إلينا مغزى هذه الرسالة هي المعاناة. لذلك نرى بأن المغزى الرئيسي من رسالة بطرس الرسول الأولى هو الرجاء المسيحي في وقت التجربة. ومن المهم أن نعرف يا صديقي أن الرسول بطرس لن يقوم هنا بتقديم نظريات عن المعاناة، بل سيتحدث إلينا من منطلق خبراته العظيمة. بدأنا نتأمل في الآية الأولى من الرسالة، وسنقرأ مرة أخرى الآيات السبع الأولى من الفصل الأول من بطرس الأولى لأجل الفائدة.
بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بنطس وغلاطية وكبادوكية وأسية وبيثينية المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح لتكثر لكم النعمة والسلام. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير الذي به تبتهجون مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح.
شكرا. رأينا بطرس المتواضع الذي لا يفضل نفسه على بقية الرسل، فقد كان رسولا كغيره من الرسل، وقد كتب رسالته إلى المتغربين المشتتين في أرجاء الإمبراطورية الرومانية، وكان يطلق على هؤلاء اسم دياسبورا، وهم يهود مشتتون لأنهم لم يعودوا يقطنون أرض فلسطين، فبسبب الاضطهاد وغير ذلك من الأسباب سكن هؤلاء في مناطق متفرقة من الإمبراطورية الرومانية. يقول العدد الثاني من الفصل الأول من بطرس الأولى المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح لتكثر لكم النعمة والسلام. يقوم الرسول بطرس على الفور بإقحامنا في مياه العقيدة العميقة الغور، فعلى سبيل المثال فهو يتطرق إلى عقيدة الثالوث ويتحدث عن علم الله الآب السابق وتقديس الروح ورش دم يسوع المسيح. لهذا لا تصدق صديقي أي شخص يدعي أن الكتاب المقدس لا يعلم عن الثالوث، فالكتاب المقدس مليء بمثل هذا التعليم. وبالمناسبة لا يمكننا أن ننظر إلى بطرس على أنه صياد جاهل، لأنه هنا يتحدث عن أشياء لا يعرف عنها الغالبية منا سوى الشيء القليل فقط. يحاول اللاهوتيون أن يساعدونا على فهم عقيدتي الاختيار والعلم المسبق التي غالبا ما يجد معظم المؤمنين مشكلة في فهمها. فعلى سبيل المثال فيما يلي ما يقوله لويس شيفر في كتاب له بعنوان اللاهوت النظامي: بعد أن ندرك حق الله المطلق وسيادته على خليقته وإدراك أن له قصدا من وراء كل ما يقوم به، يأتي الحق المتعلق بعقيدة الاختيار كنتيجة طبيعية لوظيفة ذلك الإله. فينبغي علينا صديقي المستمع أن ندرك أن الله هو إله صاحب سيادة، وبأن هذا الكون الصغير هو ملك له، فهو من خلقه. ورغم أننا لا ندري لماذا قام الله بخلق الكون على هذه الصورة، لكن بما أنه مطلق العلم، أي أنه عالم بكل شيء، وبما أنه صاحب السيادة، فما من شك في أنه يستطيع عمل أي شيء يريده بما يتوافق مع شخصيته وطبيعته، كما أن لدى الله الحق في التخطيط للمستقبل، ومن الواضح أنه قام ببعض التخطيط، ونحن ندعو هذه الخطط بالأحكام الأزلية، وهذا يعني أنه كانت لديه خطة يريد تنفيذها، فقد كان لديه حكم بأنه سيخلق الكون، وهذا هو بالفعل ما قام به دون أن يسأل أحدا أو يستشير أحدا، كما أنه لم يسألنا ما إذا كنا نريد أن نأتي إلى هذه الحياة أم لا، ونحن نشكر الله لأنه لم يتجاهلنا بل فكر فينا منذ الأزل. كما أنه كان هنالك حكم بالسماح بسقوط الإنسان، وقد تطلب هذا تخطيطا كبيرا من جانب الله، لأنه كان يعلم حينما خلق الإنسان بأن هذا الإنسان سيسقط حالما يعطى حرية الإرادة، وقد اختار الإنسان أن يعصي الله، لكن الله عمل ترتيبا لهذا أيضا، فقد كان هناك حكم يقضي باختيار البعض للخلاص، كما كان لديه حكم يقضي بإرسال مخلص إلى العالم، وقد قام الله بذلك بالفعل، وأصدر حكما يقضي بتخليص كل من يأتي إليه من البشر، أي المختارون. ويمكنك صديقي المستمع أن تدعو هؤلاء كيفما تشاء، لكن الأشخاص الذين قبلوا المسيح مخلصا لهم هم المختارون. وقد يقول قائل: لكن الله لم يختر الجميع. لا يا صديقي، فهذا ليس ما تعلمه كلمة الله. قال الرب يسوع المسيح في إنجيل يوحنا 6:37: كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. ودعوة الرب يسوع المسيح إلى جميع الناس هي: تعالوا إلي. إنها دعوة مفتوحة للجميع، لكن ينبغي أن يكون هناك تجاوب مع هذه الدعوة، وهنا تأتي مسؤولية الإنسان ودوره. وحينما يقول الرسول بطرس المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق، فإنه يدخلنا إلى المياه العميقة بالفعل، فكما ترى صديقي، فإن الله يتحرك بمقتضى خطته، ولابد أن كان لديه عدد لا يحصى من الخطط، لكنه آثر أن يختار هذه الخطة. لماذا؟ لأنه كان يعلم بأنها أفضل خطة ممكنة، وبأن الإنسان لا يستطيع أن يتحداه، فالله هو الخالق، أما نحن فمجرد مخلوقات، فنحن حتى لم نختر ساعة مولدنا، ولا عائلتنا، ولا طولنا، ولا لون أعيننا، ولا معدل ذكائنا، فكل ما حصلنا عليه هو بنعمة الله، فهو الذي قرر جميع هذه الأشياء لنا، وهي جميعها جزء من خطته العظيمة. قد يظن البعض أن لجوء الله إلى الخطط يعني أنه مخادع، لكن حاشا لله أن يكون كذلك، فالله صالح ورؤوف ورحيم وطويل الأنا، فهو يريد أن يخلصنا وأن نعيش حياة سعيدة، والله هو الوحيد الذي يمكننا أن نثق به. فلماذا يعترض الإنسان على اتباع الله لخطط معينة، في حين أنه يسر باتباعه هو لبعض الخطط في حياته؟ فحينما يسافر الناس في الطائرة، فإن قائد الرحلة يخبرهم عن خطة الطيران بأكملها، وما من أحد يستطيع أن يذهب إلى مقصورة القيادة للاعتراض على ذلك بالقول لقائد الطائرة: لا يحق لك أن تخطط لرحلتنا. فالشيء المنطقي هو أن المسافرين يسرون بوجود خطة دقيقة لرحلتهم، وبأن طاقم الطائرة يتقيد بهذه الخطة إلى أن يقوموا بتوصيل المسافرين بسلام وأمان إلى وجهتهم. وهكذا صديقي المستمع، ينبغي علينا أن نكون مسرورين لأن إله هذا الكون يسير وفق خطة، وبأنه يعرف ما يفعل وإلى أين يتجه، وبأنه يفعل ما هو في صالحنا. لذلك عزيزي المستمع، هللويا للاختيار الذي هو بمقتضى علم الله الآب السابق. فالله قادر على المضي في خطته على أحسن وجه، لأنه يعلم كل شيء. وفي حين أن قائد الطائرة قد يتعرض لظروف جوية طارئة أو أحوال مفاجئة، إلا أن الله يعلم بكل شيء قبل حدوثه. لهذا يمكنك يا صديقي أن تثق بالله ثقة كاملة. وحينما يقول لنا الرسول بطرس المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق، فإنه يخبرنا بما قام به الله. والآن يتطرق الرسول بطرس إلى الروح القدس فيقول في تقديس الروح للطاعة. اسمح لي صديقي المستمع أن أذكرك بأن كلمة قداسة تقترن بالمسيح، فهي تعني أن المسيح هو قداستنا. فمن حيث مقامنا لن نصبح أفضل مما نحن عليه الآن، لأننا كاملون في المسيح ومقبولون في المحبوب، وبالتالي فلا يمكننا أن نضيف شيئا إلى ذلك، فهذا هو مقامنا في المسيح. لكن حينما تقرن القداسة بالروح القدس فهي تعني شيئا مختلفا. وحينما يقول الرسول بطرس في تقديس الروح، فهو إنما يعني خدمة الروح القدس في العالم، والذي لم يهدنا فحسب، لأنه مسؤول عن ولادتنا الجديدة، بل وأيضا يبدأ بالعمل في حياتنا لكي ننضج ونصبح مسيحيين ممتلئين. وللأسف هنالك مسيحيون مخلصون منذ 50 سنة وأكثر، لكنهم سيدخلون السماء كأطفال في المسيح لأنهم لم ينضجوا أبدا. وبالتالي فإن الروح القدس يعمل على تقديسنا هنا على هذه الأرض. وكما قلنا سابقا صديقي المستمع، فإن جميع أقانيم الثالوث مذكورة في هذه الآية. المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق، فهو الذي خطط لهذا. في تقديس الروح للطاعة، الروح القدس هو الذي يحمينا اليوم. ورش دم يسوع المسيح، فالتطبيق الشخصي لذبيحة المسيح على الصليب تمثل في الطاعة. ربما تتساءل عزيزي المستمع عما إذا كنت من المختارين أم لا، ويمكنك أن تعرف الإجابة عن هذا السؤال من خلال الاختبار البسيط التالي: هل أصبحت مطيعا لله؟ هل المسيح رب على حياتك؟ إن كان كذلك فسوف تحبه، وقد قال الرب يسوع: إذا كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. فهل تفعل ما تريده أنت ثم تقول بأن هذه هي مشيئة الله لحياتك، أم أنك تفعل ما يريده هو منك؟ فإذا كنت له فسوف تطيعه، وأنت حتما من المختارين. يقول بطرس: ورش دم يسوع المسيح. في كثير من الأحيان يتم إغفال الحديث عن دم المسيح. حينما كانت دماء الرب يسوع ما زالت تجري في عروقه، لم يكن لها أي قيمة خلاصية على الإطلاق. لكن حينما سفك دم المسيح، أي حينما بذل المسيح نفسه من أجلنا، فقد خلصنا وصارت لنا حياة. تذكر صديقي أن بطرس يكتب إلى اليهود الذين تربوا ونشأوا في ظل اليهودية. لقد كانوا يهودا في الشتات يعيشون في آسيا الصغرى، وقد كانوا يعرفون العهد القديم ويدركون أن رئيس الكهنة كان يأخذ الدم معه في يوم الكفارة حينما يدخل إلى قدس الأقداس، وبأنه كان يرش الدم 7 مرات على كرسي الرحمة. والآن قام المسيح بأخذ دمه إلى عرش الله، وهو العرش الذي كنا سندان عنده كمذنبين وخطاة. قام المسيح بأخذ دمه إلى عرش الله وقام برش دمه هناك. لقد بذل المسيح حياته ودفع أجرة خطايانا عنا، والآن بات استعراض الدينون ذاك عرش نعمة يمكننا أن نأتي عنده وننال الخلاص. صديقي المستمع، لم تتم الكرازة بالإنجيل إلا بعد أن تم شرح معنى دم المسيح. صحيح أن ما حدث على الصليب كان مريعا، لكن خطايانا مريعة أيضا يا صديقي. ف فخطايانا الشنيعة هي التي جعلت من الضروري أن يموت المسيح عنا. ويذكرنا هذا بحادث مريع حدث على تقاطع لسكة حديد، حيث لاقى الكثيرون حتفهم حينما اصطدم القطار بسيارة. وفي المحكمة تم استجواب المراقب المسؤول عن السكة: أين كنت حينما وقع الحادث؟ كنت أقف عند التقاطع. وهل كان معك فانوس؟ أجل. وهل لوحت بالفانوس لتحذيرهم من الخطر؟ بالطبع. وهكذا اعتقدت المحكمة أن هذا يكفي كدليل على براءة المراقب. لكن حينما ابتعد المراقب عن منصة الاستجواب، قال في نفسه: أنا مسرور لأنهم لم يسألوني عن مصباح الفانوس، لأن المصباح كان معطلا. وهكذا صديقي المستمع، قد يكون هناك الكثير من الفوانيس التي يتم التلويح بها في أوساط الكنائس والهيئات الدينية، لكن ما لم تكن هنالك رسالة عن دم المسيح وعن رش دمه الذي يطهرنا من كل خطية، فلن يكون هناك نور أو مصباح في الفانوس. والآن نأتي عزيزي المستمع إلى الكلمات الرئيسية: لتكثر لكم النعمة والسلام. فبسبب عمل الثالوث فالله يفكر بك كإنسان، والمسيح مات من أجلك، والروح القدس يسكن فيك لكي يجعل منك شخصا أفضل. الآن فقط يستطيع الله أن يخلصك بالنعمة. لتكثر لكم النعمة والسلام. فبدون نعمة الله لا يمكنك صديقي المستمع أن تعرف سلام الله. فإذا لم تثق بأن المسيح سفك دمه عن خطاياك، فلن تحظى بالسلام أبدا في قلبك. فالسلام والضمان والفرح تأتي جميعها حينما تعرف يقينا أن خطاياك قد غفرت. من الواضح أن الرسول بطرس لا يلوح بفانوس من غير ضوء، فهو لا يتحدث عن شيء نظري بحت. هذا الصياد البسيط يعرف النعمة والسلام من خلال دم المسيح، لأن المسيح نفسه أخبره عنه، وهو يعرف عنه لأنه رأى يسوع وهو يموت، ورأى المكان الذي دفن فيه، ورأى المسيح بعد قيامته. وهكذا فقد بات الرجل المتردد والجبان رجلا صلبا الآن. فقد كان بإمكانه أن يقف في يوم الخمسين وأن يعظ عن موت المسيح وقيامته، كما أنه تحمل السجن والاضطهاد وكتب رسالة كهذه، وفي النهاية واجه الموت شهيدا من أجل الإنجيل. والآن صديقي المستمع، بعد أن قضيت بعض الوقت في التأمل في الآية الثانية من هذه الرسالة، لابد أنك تتفق معي على أن الرسول بطرس ليس شخصا جاهلا بأي حال من الأحوال، فقد تطرق إلى مواضيع هامة وعويصة مثل عقيدة الاختيار وعلم الله المسبق والتعيين المسبق والاختيار السابق. ونحن نتعامل مع إله مطلق يعرف كل شيء، وعلمه السابق يعني أنه يعرف كل خطة لا يتصورها عقل إنسان، وهو يعرف تماما ما الذي سيفعله. وهذا هو ما نعنيه بقولنا التعيين السابق. والآن اسمح لي صديقي أن أقتبس قولا آخر من كتاب اللاهوت النظامي لكاتبه دكتور لويس شيفر: العلم السابق عند الله هو الشيء الذي يعتزم الله القيام به. وبالتالي فإن ترتيب الأحداث من أقلها أهمية إلى أكثرها أهمية يعمل بموجب حكم الله المقرر، بحيث يتم كل شيء بحسب مقاصده وسيادته. وهكذا فإن علم الله السابق مرتبط على نحو وثيق بالتعيين السابق. كذلك ينبغي التمييز بين علم الله السابق وبين علم الله المطلق، في أن الأخير يشمل جميع الأشياء السابقة والحاضرة والمستقبلية، في حين أن علم الله السابق يرتبط بالأحداث المستقبلية فقط. نحن صديقي المستمع نتعامل مع إله مطلق رغم أن عقولنا محدودة جدا، فعقلنا الصغير هذا لا يستطيع أن يعي ويدرك ويستوعب إله هذا الكون. وبما أن الله عالم بكل شيء حدث أو سيحدث، فيجدر بنا أن نثق به وأن نواصل سيرنا في هذا الاتجاه. فهل تثق به اليوم؟